الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول.
أو تستطيع أن تقول شرع الله عز وجل في قصة الدعوة، قصة الهداية والضلال التي هي أصل الخلق، فذكر الله عز وجل قصة آدم في أول السورة إشارة إلى الخلق، ثم بدأت قصة نوح عليه السلام إشارة إلى الدعوة، لأن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى، كما لم يخلقهم عبثا، وإنما أوجدهم وخلقهم لغاية عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فمع نوح عليه السلام تبدأ قصة الدعوة ويبدأ قصة الصراع، ومتى ينتهي؟ ينتهي بقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فبين نوح عليه السلام وبين دعوته وبين قبض أرواح المؤمنين والقصة مستمرة والصراع دائر، وهو واحد تماما لا يختلف من نبي إلى داعية، من عصر إلى عصر. عصر قريش لم ينتهي، عصر نوح لم ينتهي، عصر قوم لوط لم ينتهي، عصر قوم شعيب لم ينتهي، ولن ينتهي حتى يكون آخر مؤمن يقبض روحه على وجه الأرض، وإن اختلفت الأسماء وإن اختلفت البقاع التي تكون عليها قصة هذه الدعوة، لكن فصولها واحد: حق يقوم به الداعية يواجه من أهل الباطل، لا سيما من علية القوم، يقوم عليه المخالفون، يدور صراع، بيتخلله ابتلاء، قد يكون الابتلاء سجنا ذما طردا، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين إلى غير ذلك، فقد يكون قتلا. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ثم بعد ذلك عاقبة للمتقين، هذه العاقبة التي تكون متقين، قد تكون في حياة الداعية وقد تكون بعد، لكن بذرة الخير التي يبذرها الداعية لا تموت قطعا، لا تموت ولو لم يكن مخلصا، فإن الإخلاص أمر يتعلق بنجاة العبد نفسه، أما ذات الدعوة فإن الله عز وجل قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فيستعمل الله فاجرا في نصرة دين. هذا الفاجر ليس باللازم أن يكون معارضا للسنة، قد يكون موافقا للسنة، يدعو إليها بعز سلطانه أو بفصاحته أو بمصلحته، ثم يكون هو في النار والناس يستفيدون من دعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال فيه الصحابة: ما أبلى أحد منا اليوم مثل ما أبلى فلان، أو ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. إذن القصة واحدة، قصة الحمول هي قصة بلطيم، هي قصة مطروح، قصة الزمان هذا كقصة الزمان الماضي، كقصة الزمان الذي قبله، قصة هذه الأمة مع الدعوة كقصة الذي من قبل، وهكذا. قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ أمر عجيب، أنا صادق أمين، أنا رجل مقبول عند القوم، سوف تزيد الدعوة صدقا وأمانة مكانة ورفعة، أنا من غير وحي وأنا صادق أمين يقبل الناس حكمي، أفبعد الوحي يعترض الناس علي؟ أيعقل هذا؟ ثم أنا من بني جنسهم، عرفوني، عرفوا أصلي، عرفوا تاريخي، ثم أنا عز رسالتي سيعود عليهم. فإذا كان الناس يعظمونهم لوجود البيت فسيعظمونهم لوجود البيت والرسول. أيكون عاقل يرفض هذا أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي الرجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة كونية، السنة والمنهج والحق والسبيل، هذا لا يأتي به أحد إلا عودي، حتما إلا عود. لا زال، لا أقول الأنبياء بل وأتباع الأنبياء، لا زال أحمد إلى الآن رحمه الله تعالى يعاد، مع أنه رحل عن هذه الأمة منذ 1200 سنة تقريبا. لا زال ابن تيمية يعاد، مع أنه رحل عن هذه الأمة من قرابة 700 سنة ويزيد. لا زال ابن عبد الوهاب يعاد، مع أنه رحل عن هذه الأمة من 300 سنة أو يزيد. لا زال وسيبقى الأمر قائما، كما قلنا هي قصة واحدة. ولهذا كما قلنا في درس الصباح، فأبى الله عز وجل إلا أن يرفع شأنهم من حيث أراد أعداؤهم أن يسقطوهم وألا يكونوا قدوة، فصار أحدهم إمام أهل السنة والجماعة، وصار الآخر شيخ الإسلام، وصار الثالث إمام الدعوة، كما صار الأول صديق الأمة، وجعلنا له لسان صدق في الآخرين. فالله عز وجل يتولى هذا الأمر. لكن المقصود مع بدء، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا قصة الدعوة. ومهم جدا أن الإنسان في الطريق يتبصر حال القوم، لأنه سوف يحصل لك تماما مثل ما حصل. إيه في المسجد؟ تركنا الدرس خلاص، أنتوا بتكفروا، أنتوا بتبدعوا، أنتوا بتسبوا، أنتوا بتضللوا، خلاص سنترك المسجد. فتح مسجد في الجهة الثانية، اسمه إيه؟ لسه ما بلاش اسم دلوقتي، هيبقى له اسم إن شاء الله، سوف يكون فينا مسجد وله اسم إن شاء الله. وتبدأ فيه، يقوم الحي يشتكونك، يعارضونك، اقفل المسجد في بلد أحسن مفتوحة، قبل ما تفتح، قبل ما تغلق فتحت بلد أخرى، يلا مع هذه البلد الأخرى. اليوم فلان يعارض، بكرة سيهتدي. طب لن يهتدي، سيهتدي ابنه، ولا ابنه سيهتدي من في بلده، ولا من في بلده سيهتدي من هو خير منه في المحافظة. سيأتيك من السنغال، سيأتيك من روسيا، سيأتيك من، المهم هي قصة واحدة. من معك؟ قال حر وعبد. أما العبد فأتى منين؟ الحبشي. ما قام مع النبي أول ما قام؟ أبو لهب، هذا ولد أخي، ولا أبو طالب، هذا ولد أخي، ولا فلان ولا علان، إنما قام معه زيد بن حارثة مولى بلال الحبشي. حبشي صهيب الرومي من الروم، سلمان الفارسي من فارس سبحان الله، وامرأة شرح الله صدرها، هذه خديجة، وحر هو الذي تحمل هذا النصب وهذا الحمل من أول يوم، أبو بكر رضي الله عنه. ويبدأ الأمر شيئا فشيئا. ومنذ أن قال، من أول كلمة قال صلى الله عليه وسلم: يا قومي، أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. إلى الآن محمد هو الصادق الأمين، محمد الآن بلا دعوة، محمد الآن بلا وحي. هذه اللحظة اللي تتكلم فيها، الدقيقة هذه، ساعة الثانية إلى الربع مثلا. طيب، فإن رسول الله إليكم. في نفس اللحظة، ما تجاوزنا الدقيقة، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ من أول لحظة ما قالوا دعونا نفكر، ولا قال دعونا كذا، إنما بدأ الصراع مباشرة، بدأ الصراع مباشرة. هذا الصراع الدعوي. أما الصراع العدائي بين آدم وبين إبليس من أول خلق آدم عليه السلام، أما الصراع الدعوي تنزل إلى أرض الواقع، رسول، رسالة، وحي، حرام، حلال، توحيد، شرك، مع نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، فبدأت قصة الصراع. حينما يعلم الإنسان أحبتي هذا الأمر، هذا أكبر معين لك على الصبر. طبيعي جدا، إيهاب اليوم بيحضر، بكرة خلاص إيهاب ساب، ده إيهاب بيعاد الدعوة، حشاء يعني أسأل الله أن يثبتنا وإياه. عادي يا ما كتير في التاريخ. الزغبي خلاص تركنا، ده احنا الشيخ مضيلنا بين 10 سنين، حشاء عادي زيه كتير. لا انت مش همك. مش همين اللي حكمنا، حكمنا المنهج خطأ وصواب. اما زغبي وهاب دعنا من الاسماء، اما خطأ وصواب لو نفس اليهود قالوا نعم انت الداعية لولا انك تقول ما شاء الله شئت لقلنا قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. أرأيت لو أن الله عز وجل خلق السماوات جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع نقبل، ترى من حق. هي قصة واحدة يا إخواني، لكن الإنسان الآن يقول لا هؤلاء الناس كذا، هؤلاء الناس لا بركة فيهم لا خير فيهم، هؤلاء الناس طبع الله على قلوبهم، ويجلس الواحد يتأذى من إخوانه. خلاص أنا بعتزل الدعوة، أنا خلاص أنا لا انخرط أحد ولا نريح لأحد ولا اللي دخلي بكذا، وأصل الدعوة والناس وخذلوا وإلى آخره. أنت لم تفهم، أنت داعية لنفسك. أنت لو كنت داعية إلى الله عز وجل بحق لا تحملت في سبيل ذلك ما تحملت، لا تحملت. ما أثر في دعوة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما أثر فيه سجن ولا سحل، ولا أثر في دعوة شيخ الإسلام، ولا أثر في دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أنت في وحدك أتيت من الحفير، من أدغال الحفير جئت أنت وحدك، من 45 ولا 93 ولا مش عارف 52 ولا مش مشكلة. الحمد لله نهدك للسنة وقمت داعية إليها وجئت على الله ينفع بك سبحانه وتعالى. الشاهد يا أخواني أن قصة هذه الدعوة مهمة جدا، ولهذا الإنسان بين حين وآخر لا بد أن يذكر بهذا، لأن هذا هو الإنسان في دعوته يحتاج إلى بصيرة في الطريق. لهذا يقول محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا للأنعم. قال هذا فيه أن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين، من قلة السالكين. مثل عصرنا الآن أنت تستوحش، لا عندك أحمد بن حنبل، يا إمام يا إمام ما تقول يا إمام في الأحداث التي نعيش فيها، ولا عندك أبو زرعة، ولا عندك ابن معين، ولا عندك ابن القيم، ولا عندك ابن رجب، ولا عندك الحافظ المزي. هؤلاء الأئمة فضلون في علوم يا أخواني، فضلون. إنما كل داعية على وجه الأرض الآن حسن حسنتين، لكن من جهة أخرى قد تكون لنا خيرية عند المتأخرين ليست له. إن ابن القيم يتصبح بابن تيمية، أنت تتصبح بمن؟ إن ابن كثير يتصبح بابن القيم، إن الذهبي، إن المزي، إن هذه المدرسة عاشت مع شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، وهذا في المغرب ابن عبد البر، وهذا في الأندلس، وهذا البخاري، وهذا النيسابوري، وهذا الترمذي، وهذا النسائي، وهذا القزويني. سبحان الله. الآن من الروسي؟ من القزويني؟ من الأفغاني؟ من المغربي؟ من الأندلسي؟ من المصري؟ من الليبي؟ من الجزائري؟ من التونسي؟ من هذا الوجه لكان الإنسان على الطريق مع هذه الغربة، فهو محمود من هذا الوجه، محمود من هذا الوجه. هؤلاء تصبحوا يا إما، أما أنت الآن فمن؟ فلهذا معرفة هذا الطريق وطبيعة هذا الطريق أن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين، لأنه إن لم يكن في الزمن البخاري لكن عندنا صحيح البخاري، إن لم يكن في الزمن مسلم فعندنا صحيح مسلم، إن لم يكن في الزمن ابن عبد البر فعندنا التمهيد وعندنا كتب ابن عبد البر، وهكذا الحمد لله موجودة ومخدومة ويوجد الخير والحمد لله رب العالمين. إنما أنت في زمن غريب، زمن غريب. حتى من ينتسب إلى السنة، إن انتسب إلى السنة دعوة فلم ينتسب إلى السنة منهاجا وسلامة صدر، وإنما هو عجب. يريد الواحد إذا بصره الله بالسنة أن يلغي جميع الناس فلا يكون داعية إلى السنة. إنما كان هذا ضال، هذا ضال، هذا منحرف، هذا حدادي، هذا ما أدري إيه. حتى الواحد صار يتقزز من سماع هذا، شوه علم الجرح والتعديل، لأنه ما تكلموا فيه بعلم ولا ورع. دحك من كلمة ضال، ما تحكم يا أخي؟ كل مواحظة دحك من ضال. لا تملأ فاك وتقلد الأئمة الكبار، وافقتهم في أحكام قالوها، ضال مبتدع، لكن لم توافقهم في طريق سلكوه. لما قالوا ضال إنما خرج هذا من معين العلم والورع، ولما قالوا مبتدع إنما خرج هذا من معين العلم والورع، ولما قالوا سلفي إنما خرج هذا من معين العلم والورع. فلا تقلدهم أحكاما وتخالفهم طريقة ومنهاجا. تسأل عن فلان، هذا ضال، سهلة والله سهلة، وانت ضال سهلة، ويقوم واحد ثالث وانتوا الاثنين ضلال، ويقوم واحد رابع، سهلة، أسهل شيء. لكن أصعب شيء أن تقول ضال لأنه، مبتدع لأنه. ولهذا كان هذا حصريا على أهل السنة والجماعة، كان الكلام في هذا العلم في هذا الأمر بالعلم والورع كان حصريا على أهل السنة والجماعة، وإلا فكل يضلل الآخر. ولهذا أنت لا اليوم لا تدري هذا يثنى عليه لما وهذا يضلل لما، ما تدري ما تدري. عندكم شرط الطلاق عن المشايخ، تارة يقول هذا لا يعرف له شيخ فلهذا يبدع، وتارة هذا عند المشايخ فيبدع، تارة هذا لم يشرح كتب السلف فيبدع، تارة هذا مع شرح كتب السلف يبدع، تارة هذا لأنه سب الصحابة أو ينتقص الصحابة فيبدع، تارة هذا يمدح الصحابة أيضا فيبدع، تارة هذا يطعن في الألبان فيبدع، تارة هذا يمدح الألبان أيضا يبدع. المسألة ليست أعطونا، يعني هو المادح والذام، الطاعن والموافق، كل واحد أنت ماذا تريد؟ خلاصته وافقني، خلاصته كن على ضربي، خلاصته كن على منهجي. ليس حاجب أنك تكون مبتدع وضال، بل لابد أن يوجد في الأمة هذه الأوصاف، لأنها أوصاف شرعية كما يوجد إسلام وإيمان، هذه مسمات شرعية، لابد أن يوجد ضال ومبتدع ومرتد ويهودي ونصراني ومجوسي، لابد. لكن كل هذا قائم على العلم. قالت اليهود نحن تبع لإبراهيم، قالت النصارى نحن تبع لإبراهيم، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دعوك من الانتساب الأجوف، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. تريد أن تكون حنفيا تابعا لإبراهيم، فدعك من الدعاوى، عندك ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم. إن تبعت ملة إبراهيم فأنت على الانتساب الصحيح، وإن لم تقل عن نفسك هذا الأمر فإن الناس سينسبونك إليه. فبسهولة جدا عادي، مبتدئ ضال منحرف. احذروا خارجي حددي. طب حددي لماذا؟ الحددية يطعن في علماء الأمة، فكيف يكون الحددي رافعا الثناء على الأمة على علماء الأمة مادحا مضللا من طعن فيهم؟ كيف يكون حددياً؟ لعله يكون كهربائياً، لكنك أخطأت، ليس حدادياً كهربائياً ولا سمكرياً ولا. لماذا هو حداد؟ فضابط الحدادي 1 2 3، هذا ضد 1 2 3. طيب هذا خارجي، طيب ضابط الخارجي تكفير بذنوب وخروج على السلاطين، هذا ضد التكفير على الذنوب بالذنوب وضد الخروج على السلاطين، فكيف يكون خارجيا؟ ما تدري، هو خارجي، هو حددي، هو مرجئ، هو معتزلي، هو ضال، هو مبتدع، هو وفقط. بعض اخوانكم على احنا داخل اليوم يقول في واحد حضر لبعضهم فسالوه، قال له شيخ بالنسبه شيخ هشام يعني عن منهجه وكذا وكذا، فقال هذا شيخ بس يعني كلمه، يعني قلت له يعني كلمه، طب لما كلمه يعني انت بتقولي ليه وخلاص، كلمة أنت تشغلنا ليه؟ هذا الكلمة يعني قبيحة، ما الواحد يستحي يا رجل قول، أنا سؤال ده ضال. قلت له ضال هيدي كلمة قبيحة هيدي جديدة حاجة. طب ضال ماشي ضال ضال لك أقول هذا ضال لماذا؟ أنا أريد أن انتفع، أريد أن أرجع إلى السنة، أنا أريد أرجع إلى الحق. ضال لماذا؟ ما الذي ضللت فيه؟ ما الذي ضللت فيه؟ جمعت الطلاب على كتب الأشاعرة، جمعتهم على كتب الجهمية، جمعتهم على كتب الصوفية. اللي بيقول ضل هذا يقدمني بالأمس، اللي بيقول ضل هذا بيقدمني بالأمس، اللي بيقول ضل هذا بيمدحني بالأمس، اللي بيقول ضل هذا هو اللي يسمع عليك بالأمس. فما الذي تغير فيه؟ أنا بالأمس مهتد على منهج السلف، وأنا اليوم ضل، أكيد في جديد، في أصل تركته، في دعوة تركتها. إذا كان أمثال هؤلاء يا أخواني هم الذين يدرسون الطلاب اليوم، دعك مني سهلة دي مشكلة، لكن إذا كان هؤلاء هم أمثال من يدرس، لا علم ولا ورع ولا ديانة، لا هو الذي يرد على الخصم حتى ينتفي. إحنا معنا والله يا أخواني الإنسان يعجب من رد شيخ سمع الرافضي، واخد بالك؟ يعني يعطيه أجوبة لو أراد الله به الهداية لرجع إلى الحق، ما يركز مع الرافضي إلا في الضلال الذي ينشره والرد عليه من خلال الكتاب والسنة. لعل الله عز وجل ينفع. أنت تقول فلان ضال لأنه كيت وكيت وكيت وكيت، ولهذا هذا يدلك حتى ولو تكلموا في أهل بدع إنما يتكلمون بشهوة، إنما يتكلمون بشهوة، لأنهم يأخذون حتى على أهل بدع أمورا. خلاص هذه الأمور إذا انتفت في أهل سنة، لماذا أيضا هم مبتدع مع انتفاء هذا؟ هذا لا يرد على أهل البدع. طب إذا وجد من يرد؟ هذا لا ينشر كتب السلف، إذا وجد من ينشر؟ هذا أصلا لا يعرف له علماء، لم يتربى على العلماء، فإذا وجد من تربى؟ هذا منذ متى يعني هو يعرف السلفية؟ طب إذا وجد من لا يعرف إلا السلفية؟ فالشاهد من هذا أنها قصة وحيدة، هذه القصة مع بدء قصة نوح عليه السلام، ولذا أكثر الله من قصص الأنبياء. ليه؟ لأن قصص الأنبياء إنما هي خلاصة لهذه القصة العظيمة. حق بوحي يخالف، من يخالف يعارض، صراع ينتهي بالعاقبة للمتقين. هذا هو صراع، هذا هو هذه القصة. ففي كل عصر تجد هذه القصة لا تتحول ولا تبدأ. وقد يدعي كل أحد أنه صاحب القصة وأنه بطلها، هو التابع لنوح، وهو التابع لمحمد، وهو التابع لشيخ الإسلام، وهو التابع لإمام أحمد، وكل يقول ولو لفظ الناس دعوتي فالإمام أحمد، ولو لفظ الناس كذا فابن تيمية، كل يدعي ذلك. ولهذا نقول إن الأمر ليس متوقفا على دعاوى، وإنما الأمر في منهاج واتباع لطريقة العلماء وكلامهم. فإن كنت تدعي السلفية فأين الكتب التي تعنى بها وفي شرحها، وأين القضايا التي تتبناها، وأين مسالك العلماء الذين تقتدي بهم من ماتوا ومن هم أحياء؟ فهو منهاج كامل لا بد أن تسير عليه، ولا بد أن تخطط خطاه. نعم.
قال رحمه الله: فابتدأ تعالى بذكر نوح عليه السلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وهو نوح ابن لامك ابن متشلح ابن خنوخ، وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، فهو أول من خط بالقلم ابن برد.
وليس كذلك، فإن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وما إدريس هذا بعد نوح وليس قبل. نعم.
ابن برد ابن مهليل ابن قنين ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما ناح إنما سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه، وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام.
أما مسألة التسمية فهذه لا أظنها تثبت، لأنه سمي قبل هذا، هو سم نوح قبل هذا، ثم لكثرة ما ناحى نفسه، من ندري ما ناحى نفسه، هل النبي ينوح على نفسه؟ بل كان صابرا محتسبا من أهل من أولي العزم، ولذا نوح عليه السلام من أولي العزم. نعم.
قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير،
فقد وجد نوح عليه السلام كما ذكر ابن كثير ما لم يجد أحد يعني مثله إلا من هو أفضل منه، فإن نوح عليه السلام كان يدعو الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله عز وجل وحده، فيضعون أصابعهم في أذنهم ويستغشون ثيابهم ويصرون على ما هم عليه ويستكبرون استكبارا. فلقد كان يعارض صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، فيعارضون بالقول ويردون دعوته وبالفعل. تخيل أنك تقوم في قوم تدعوهم إلى الله، فيأخذ الواحد ثيابه ثم يغطي بها رأسه ووجهه ويجعل أصابعه إصبعيه في أذنيه، ماذا تريد من إعراض أكثر من هذا؟ يعني الآن لو أنك تقف داعية في فرنسا ولا في حتى روسيا، قد تجد هذه الصورة موجودة، قد ينصرف عنك الناس قد كذا، لكن ما تجد هذه الصورة من المبالغة في الإعراض. وبقي نوح عليه السلام 1,050 عاما يدعو قومه إلى هذا الدين، ومع ذلك ما أمن معه إلا قليل. القليل هذا كم؟ أفراد قلائل، وما آمن معه إلا قليل. حتى ابتلي نوح عليه السلام في زوجه وولده، وهذا أشد ما يكون، أن الإنسان يبتلى في ولده. المفترض أن الولد هو الذي يتبنى ويتحمل الدعوة، وأن الزوجة كذلك، لكن لا، كان نوح عليه السلام معارضا من زوجه ومن ولده فلم يستجب، فازداد هم على هم وازداد حمل على حمل، ومع ذلك نوح عليه السلام صابر محتسب، لأن ما كان لله فالإنسان لا يحزن من قبل، أن لله حكمة سبحانه وتعالى. أما ما كان لله وما اختص به من هداية الناس فالإنسان ماذا يصنع؟ أما ما كان من تكليف لك فاسعى أن تأتي به على أكمل وجه. أنا ما لي دخل بمن يقبل هذه الدعوة أو لا يقبل، لأن هذه منطقة لا يملكها نبي من الأنبياء. قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: أعظم الأنبياء دعوة إنك لتهدي من أحببت. فعلى ما أجعل جل عملي في أمر لست مكلفا به، إنما أجعل جل عملي في البلاغ، فهناك بلاغ وهناك هداية. أما على الله فالهداية، وأما أنا فعلي البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا البلاغ فقط انشغل به، حبره، اجعله على السنة، اجعله بلاغا مسندا، اجعله بلاغا على طريقة سلف الأمة، هذا هو الذي تعنى به. أما هداية الناس وبعد الناس وكذا فهذا لا يملكه أحد، ولن يحاسبك الله عز وجل على ما ضل فلان مع دعوتك إياه. ولهذا من الأخطاء الشائعة جدا أن يقال هذا الداعية أكيد ليس على الإخلاص، لأنه لو كان مخلصا لكثر أتباعه ولا استجاب الناس لدعوته، وإنما هو مضطهد الليل والنهار، أكيد هذا الداعية ليس على الإخلاص. من الذي قال لك؟ يبقى إذن بنصف أنبياء لله عز وجل بعدم الإخلاص، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذن ما كانوا مخلصين. لا والله، ابن تيمية لما مات في السجن ما كان مخلصا، أحمد لما ضرب بالسياط ما كان مخلصا، لا والله، إنما هذا ابتلاء، هذا هو الابتلاء. فهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. ولم يملك النبي الهداية لأبي طالب وروحه ستخرج، ولا نوح لولده وولده سيغرق، ولا إبراهيم لأبيه مع إذائه له وصبر عليه ما ملك أحد، لا نوح ملك شيئا لولده، ولا إبراهيم ملك شيئا لأبيه، ولا محمد صلى الله عليه وسلم ملك شيئا لعمه، ولا نوح ولا لوط ملك شيئا لزوجتيهما. كل ذلك ليس عليك، إنما عليك البلاغ. أخواني والله معرفة يعني طبيعة هذه القصة، قصة الدعوة، مما يريح جدا جدا جدا، لأن الإنسان متى يسيطر عليه الشيطان؟ سيطر الشيطان عليه من هذا الوجه، الناس معارضون، الناس كذا، الناس كذا، اللي كان معك الأمس اليوم يقول ما أدري إيه، اللي كان إلى دحكة من كل هذا. فإن الهداية على الله عز وجل، لكن أنت انشغل بنفسك، ما تنشغل بخصومك، انشغل بنفسك. نعم.
قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد، وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم.
هذا استدراج الشيطان الأول، انصبوا إلى مجلس منصابا حتى ننظر إليهم فنتذكر العباد دون الشركة، ما في شرك، فقط نتذكر العباد، نتذكر العباد. نعم.
فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.
وقال الشيطان إنما كانوا يعبدونهم، ما كانوا يتذكرون عبادتهم، إنما كانوا يعبدونهم. فدل هذا على قاعدة، القاعدة العظيمة، سد الذرائع، وأنك لا تترخص بشيء بدعوى أن هذا سوف يسلم إلى صلاح. لا شك أن الأوائل ما كان عندهم الشرك، لكن قالوا لو نصبناها وجعلنا هذه الصور سوف نتذكر عبادتهم وطاعتهم فننشط. لذلك مثل ما قد يأتيك من بعض الأمور، يعني بعض الناس كان يترجم الشيخ العثيمين فيقول تقريبا مثلا كمعرض لمؤلفات وتراث الشيخ العثيمين، ومن ذلك أتوا بمصحفه الذي كان يقرأ فيه وأتوا بكذا وأتوا بكذا. هذا غلط، هذا غلو. إيه يعني مصحف العثيمين؟ لا فقط يعني حتى ننظر هذا مصحف العثيمين من أثاره، هذا المصحف الذي كان يقرأ فيه ابن عثيمين، غدا تبرك به فنادى المصحف الذي كان يقرأ فيه ابن عثيمين، هذا المصحف الذي خرج ابن عثيمين، هذا طبيعي معروف. لهذا لا بد من سد الأبواب، لا بد من سد الأبواب، جميع الأبواب تسد، ولا تترخص بشيء أبدا. لو حاولوا فيك مهما حاولوا، نجعل قبر خارج المسجد سوف نفصل به بسور، ولكن لا، ولو فصلت بسور سوف يزاد في المسجد بعد ذلك حتى يدخل هذا القبر إلى المسجد. طيب نرفع البناء ولا نحمر ولا نصفر على بناء القبر، غدا سيأتي من يحمر ويصفر ويكتب ويضع طب هذه الأنوار اللي في المقابر من باب الدفن فقط، مساعدة في مساء الدفن حتى إذا دفنوا لينا أضاءت لهم، سوف يأتي من يعظم. اليوم أنت جعلت هذه اللمبة تضيء لمن يدفن، غدا ستجعلها على قبر معين حتى إذا أتى من يزور لينا، بعد غد ستكون هذه اللمبة من طريقة معينة من نوع معين، بعد غد سنجعل عنقودا من الأنوار على القبر كله، بعد ذلك سندخل لمبة داخل القبر، بعد ذلك سنجعل خيمة على القبر، بعد. فلا تسأل عما يكون في زمانك، فإن الزمان إذا تباعد استغل الشيطان هذا. مثل الآن حزب الظلام الضال، أضل أحزاب مصر، حينما قال كده ضحك على الشباب السلفي، الآن احنا بندخل بإيه؟ بدعوة الشريعة ولا نترك المجال الشريعة، وبعدين بعد ذلك نتضرر شوي، نضع اللجنة الدستورية، وبعد ذلك اسمع متولي، احنا ذكرنا اسمه الصباح، قال جمال متولي القيادة بحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، يعني اذا رجل متوزك هو بقى كان عضو مجلس الشعب ورجل حزب النور، ان حزب الظلام قل فيه ما شئت من الاوصاف، ليس له، هذا كلام متولي، ليس له اي علاقة بالفتاوى التي تصدر بتحريم شم النسيم او تهنئة الاقباط باعياد ميلادهم، موضحا أن الظلام حزب سياسي لا علاقة له بتلك الفتاوى. هذه نهاية المطاف، آسف ليست نهاية المطاف، لم ينتهي المطاف بعد، سوف ترى المطاف يسلم بك إلى ماذا؟ سوف يكون هؤلاء علمانيين بعد ذلك. وأضاف اليوم السابع أن الحزب لا يعلق على الأمور التي تتعلق بالأمور الدينية حيث مكنوها المؤسسات الدينية، رافضا لصق فتاوى تحريم تهيئة الأقباط بالحزب. لا تنسبوا إلينا، سأل تحريم يعني تهيئة الأقباط، لا تنسبوا إلينا، وتحريم شم النسيم وكذا لا تنسبوا إلينا، نحن حزب سياسي لا علاقة لنا بالدين. طب لماذا دخلتم؟ قلتم الدين، هذا كلامه هذا المتحدث الرسمي والعضو السابق في مجلس الشعب. ماذا تريد بعد ذلك؟ ما رأوك يا أبا محمد؟ يبقى هذا حزب إيه؟ هذا حزب الزور، هذا حزب الضلال، هذا حزب الانحراف. ما تقول هذا حزب المشايخ؟ هذا حزب انحراف وضلال. فإذا لابد من سد الذرائع، لابد تسد كل باب. مر معنا في حديث البخاري اليوم، قال له أسامة ابن زيد: ألا تنصح؟ ألا تكلم هذا الرجل؟ يعنون عثمان رضي الله عنه. فقال: أترون أني كلما كلمته أخبرتكم إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. احذر أن تفتح الأبواب، فإن الفتن لها أبواب، إذا كسرت فتحت على الأمة. من يكسر هذا الباب؟ الويل له، لأن كل من يقع في فتنة بعد كسر الباب سوف يكون في ميزان سيئات من كسره. آه لمن ابتدع أول بدعة في القدر، آه لمن ابتدع أول بدعة في التجهم، لمن ابتدع أول بدعة في عبادة القبور، لمن ابتدع أول بدعة في التمثيل، لمن ابتدع أول بدعة في الرفض، لمن ابتدع أول بدعة في كذا، لمن تبرجت أول من تبرجت، وهكذا، لمن وضع الحزبية في الأمة، لمن وضع الحزبية في الأمة. فالويل لهذا الحزب إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله عز وجل، وكفى متاجرة بالدين، كفى متاجرة بالدين. هذا كلام واضح، هذا وصمة عار، خذوها يا أخواني، صوروها، خلي في جيبك كلام متولي، أي واحد من حزب النور طلع له كلام متولي على طول، هذا كلام متولي. ولهم يتبرؤون من هذا الحزب، هذا الناطق الرسمي وعضو السابق ليه لمجلس الشعب، فخليه في جيبك، كل ما حد يكلمك طبعا وغيره يعني، لكن دي ورقة خذها معك، كل ما أحد يكلمك، والدين والدعوة والدعوة والدين والشريعة والشرعية والهوية هوية من يضحكون على الناس. صدق ربي وصدق رسولي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والإيه والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا أمر، لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا سبيل الله، وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أنا ما يسألني ربي: لما لم تعصي الله يا هشام؟ لما لم تبتدع يا هشام من أجل أن تطبق شريعتي؟ أقول: يا ربي حرمت علي البدعة، ولا رسول بعد رسولك، هل أرسلت إلي رسولا فأبتدع في دين الله؟ هل أرسلت إلي رسولا فأعصي الله عز وجل؟ أما رسولك الذي أرسلت حرم علي المعاصي، وأما رسولك الذي أرسلت حرم علي البدع. فإن قال إيه؟ لكن لما لم تسلك تحت مبدأ المصالح والمفاسد حتى يجعل لشريعة مخرجا؟ أقول: يا ربي لقد دللتني في محكم كتابك أن من اتقى الله جعلت له مخرجا، لا من عصى الله، لا من ابتدع في دين الله، قلت وقولك الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فاتقيتك. فهؤلاء لا لقصة الدعوة عرفوا، ولا على السنة أبقوا كما هي، ولا للبدع والديمقراطية كما يقال كسروا، ولكنهم حمر اختاروا تلك الوظيفة، يركب عليهم من يشاء، فبعضهم يدفع لهم أجرة وبعضهم لا يدفع لهم أجرة على ذلك، كما ركبهم الإخوان حتى وصلوا إلى البرلمان وإلى الحكم، ثم ركلوهم فرأيناهم لم يعطوهم شيئا من الوزارات، حتى حطام الدنيا لم يعطوهم شيئا من الوزارات، إلا وزارة اسمها وزارة البيئة، دخل واحد من دسوق بعد 4 أشهر ركلوه وضربوه وطردوه، فصار فضيلته على القنوات الفضائية: يا ليته عزل وأخذ القطار من القاهرة إلى دسوق القطار، حتى ما ركبش سيارة اللي ممكن يركب ميكروباص يسألوه أنت جاي منين، كان خد قطار جوه من ورا، أو حتى ممكن يمشي على الأقدام حتى لا يسأل واحد، كان خد قطار وراح في بيته وخلاص، ويسترون على أنفسهم حتى أمام أنفسهم. لكن أبدا ده أبى إلا أن ينتقل من قناة إلى قناة ذاكرا بأن الإخوان خانوا معي العهد وفعلوا، ثم يخرج منزله ليبكي بكاء حارا، دعوني أتأثر قليلا. تفضل تأثر قليلا. ويبكي على واجهة القنوات وأمامه كثير من القنوات تسجل له. يا لها من فضيحة. هذا وحزب الظهور، وهذا والحزب الذي يقول أنا حزب سلفي. فلهذا نحن لا يقرأ علينا قص الأنبياء ليكون ضربا من الأحداث تقال بدون وعي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنا أدعو بشرطي، أنا أدخل أي مجال بشرطي، أدخل بشرطي، أنا بشرط السنة، لا أحد يفرض علي شرطا. فإن وجدت المجال الذي أدعو فيه بشرطي أنا فنعم، وإلا فلا. فعبدت الأصنام بسبب الصور، بسبب هذه الصور، بسبب الصور، ولم يكن أهلها يمجدونها أولا، ثم أتى من يمجدها. هل تتخيلون أننا في هذا العصر يوجد أقوام يعبدون بقرة وليعبد الفرج؟ يوجد في هذا الزمان من يعبد هذا؟ هذا زمن المدنية والحضارة كما يقال. نعم. طبعا. وليه؟ أنا بيع ثيابي للناس وأقول هذا بدعوة إن أنا أجمع لإخواني، هكذا يصنع العلماء. شوف كل حاجة، انظر إلى أدلة الشرعية وانظر إلى مسالك العلماء. أفعل هذا ابن باز؟ لو باع ابن باز ثيابه كم سيقدر؟ لو باع الأمة ما عرفت لا ثياب ابن باز ولا قلنسوة ابن باز ولا شماغ ابن باز، الأمة عرفت علم ابن باز وتعليقات ابن باز وشروحات ابن باز، وكذلك الحثيمي ما في أحد احتفظ بعباته وكذا. ولهذا أقول بعض الناس قد يترخص بمثل هذه الأشياء، يقول هذا قلم الشيخ، هذا مكتب الشيخ، هذا ثياب الشيخ. لا، إنما ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، شعر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، أما غير النبي من أول أبو بكر لا. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم الأفذاذ الراسخون الذين تربوا على من التوحيد ماذا صنعوا يا أخواني؟ الله أكبر. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله العظيم يا أخواني، أي سلفي تطوع نفسه أن يقطع شجرة بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد فينا على سلفياتنا نحن يعني لا يمكن نقترب من هذه أبدا. ده أنا كنت بنذهب إلى البحيرة، ففي مكان هناك اسمه كم شريك، لا زال الإخوة السلف يقولون هناك مثلا، أو في مكان هذا يقول لك إيه الصحابة عمرو بن العاص من داخل مصر سلك هذا الطريق. وإيه يعني سلك هذا الطريق مثلا؟ يعني ما زال إيه سلك هذا الطريق عمرو بن العاص سلك هذا الطريق. طيب، هذه شجرة بيع الصحابة تحتها ولم يطل عليها 500 سنة ولم يمر عليها 1000 سنة، لا، ده في عهد عمر رضي الله عنه لما رأى شيئا من التعلق عمد إليها فقطعها. فإن الشجرة كانت مكانا ليس فضلا، لم يكن الشجرة فضل، وإنما كان مكان الشجرة محل فضل أنزله الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضل في العمل ليس في الشجرة، بيعوا تحتها. فالنظر إلى يا إخواني إلى البيع لا إلى الشجرة، ما علاقة الشجرة، تعريف فقط أن هذا هو المكان، لكن العلاقة بالعمل. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، مش إن الشجرة التي بايعوك تحتها، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى رضي بالفعل ولا رضي بالشجرة يا إخواني؟ فلا الزمان له فضل ولا المكان له فضل. غار حراء ما عرف الصحابة غار حراء قط، ولا عادوا إليه ولا صعدوه بعدما عادوا إلى مكة. لو أن عدنا إلى مكة نحن مع النبي، طبعا الإنسان يتشوف إلى مثل هذا. إلى اليوم الناس يتشوفون إلى غار حراء وإلى ما أدري مكان كذا ومكان كذا، ويأتون هذه الأماكن. الصحابة ما عرفوا هذه أبدا، ولا أتى واحد غار حراء، ولا أتى النبي غار حراء، ولا أتى النبي غار ثور الذي كان فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لأن الفضل لم يرجع إلى الغار، لا غار حراء ولا غار ثور، إنما الفضل رجع إلى ماذا؟ إلى عمل، إلى نصرة، وهي بقية إلا مكان دل الشرع على تحريه، كالمسجد الحرام، كالمسجد النبوي، كالمسجد الأقصى. إلا زمان دل الشرع على تحريه بالعبادة، كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا أزمنة فاضلة. العشر الأول من ذي الحجة. الأمة لا تعرف هذا يا إخواني، لا تعرف تعظيم زمان ولا تعظيم مكان ولا تعظيم شخص، إنما تعرف تعظيم السنة. اللهم قال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الحجر الوحيد على وجه الأرض الذي يقبل هو الحجر الأسود، ومع ذلك يقبل بمنهج، يقبل بمنهج. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى أنا أقبلك اتباعا، فالتعظيم راجع إلى الاتباع. هذا في الحجر. نمس من الكعبة أعظم بيت، نمس من الكعبة ركنين ولا نتبرك بأحجارها، فنمس ركنين اتباعا. ولهذا الركن هذا نكبر، والركن هذا فإن لم نمسه لا نكبر، والركن هذا إن مسسناه كبرنا، وإن لم نمسه كبرنا. هنا تكبير مع عدم المس، هنا عدم تكبير إذا لم يكن مس. معاوية رضي الله عنه يمس الأركان كلها، ابن عباس ينصحه لا تفعل هذا. لما يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا؟ قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سدنا الذرائع. لا أتي أنا أضع الأمة حزبية وأضع الأمة ديمقراطية، وبدأ الإخوة تختلف الديمقراطية حلال ولا حرام، والدخول في الانتخابات حلال ولا حرام، والحزبية حلال ولا حرام. للأسف الشديد حتى يتجرأ سفيه على القنوات يدعي السلفية يقول أنا أتحدى، هاتوا دليل، دليل واحد بس، دليل واحد على تحريم الأحزاب في الإسلام، وآخر سفيه بجواره يقول هات اتكلم يلا هه واحد اثنين ثلاثة أربعة. يا الله إن آخرة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تريد دليلا واحد على تحريم الأحزاب؟ سبحان الله العظيم، تريد دليلا واحد على تحريم الأحزاب؟ دليلا واحدا على تحريم الأحزاب؟ فسد الذرائع يا إخواني، سد الذرائع، لا تفتح بابا في هذا الباب، أي باب في مخالفة سد هذا الباب، لا تقربه، لا تتبع خطوات الشيطان. نعم. ولا توت الدعوة من قبلك، لا توت الدعوة من قبلك. ولهذا الداعية مسؤول عن دعوة، ليس مسؤول عن نفسه. دعك من الاجتهادات الشخصية والخاصة بك، إنما هذه دعوة، هذه دعوة. نعم نعم. يعني رجل عادي يعني عادي. ايه السؤال بقى ما هو؟ وهو لا لم يعرف ببدعة يعني، لكن رجل عام. لا لا تذم معه ولا تكون يدا له، يعرف ببدعة لا، حتى لو انت قلت ما شئت. لا لا قل ما شئت ان شاء الله بعيدا عنه. نعم.
فلما
شوف شوف ممنوع تعاون مع مبتدع، ممنوع جلوس مع مبتدع، ممنوع جلوس لمبتدع، ممنوع ثناء على مبتدع، ممنوع تصدر مبكر في التعليم. لا تجلس امام هؤلاء، دي صارت دي مسلمات، هذه مسلمات. قد يحصل لسان نوع اجتهاد في هذا الباب، هذا الشاد مجانب للصواب، فقط يرخص لي أن يكون محل دعوة لي، أنا محل دعوة لي، أكلم مبتدعا أدعوه لله عز وجل بس، لكن لا أكل شريبة ولا أكيلة ولا كذا. الرجل لا يعرف بنشر السنة، ما أجلس عنده وأقول أخذ الحديث أخذ الفقه، سوف يتلوث قلبك وسوف ينحرف منهجك حتما. لا تجلس أمام واحد ليس يعرف بعلم ورسوخ، ولو كان عنده تشقق مسائل، تعال تعال نبحث المسائل دي، المسائل دي كذا وعندنا مسألة مبحوثة، فتفرح بمثل هذا. لا تجلس ما لم يعرف بعلم ويعرف بثبات ويعرف بمنهج ويعرف برسوخ، فليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة الرواية. رجل لا يتصدر لا تشغل بالك به، رجل ليس مؤهلا في التصدر لا تشغل بالك به، هذه مسلمات مسلمات. لا تحرص على التصدر مبكرا، احرص على التعلم ثم التعلم ثم التعلم، إلا ما قد يحتاج لك في خطبة تسد بابا في الوعظ، لكن لا لك فتوى ولا لك تصدر في التدريس حتى يكون لك بذلك مقام معروف. لا تهلك نفسك ولا تقتل نفسك مبكرا، فإن من تصدر قد يسد عليه أبواب التعلم وقد يعجب بنفسه. نعم. خلاص، أما يتعلم، أما يتعلم تعلم يحصل به رسوخ له. إنما ارجع يا أحمد يا كامل، أحمد كامل رجع قعد سنة قعد سنتين، أحمد كامل رجع، أحمد كامل رجع عشان يقول لي أنا أقرأ الأصول الثلاثة مع الإخوة بس شرح ابن عشابين كده. بعدين بعد ذلك أحمد كامل دخل في السنة الخلة، بعدين بعد ذلك أحمد كامل دخل في كده، بعدين أحمد كامل خالف، قالوا أنت خالفت أحمد كامل بقى شيخ. أحمد كامل حواليه 30 40 50 60 الإخوة بتيجي، وممكن يقولوا بقى واحد أعجمي مثلا قدرا ولا حاجة يكون قريب من القاهرة، قال لك أسكن عند أحمد كامل، بقى أحمد كامل عنده روسيين وبقى أحمد كامل عنده أفغان، قال ده المسألة كبرت قوي خالص، واخد بالك، بقى عنده روس، بقى أحمد كامل شيء، ارجع يا أحمد كامل. لا، صعب 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 هذا، إلا ده أحمد كامل تأهل، لكن أحمد كامل يعرف، أحمد كامل يدل، أحمد كامل يتعاون مع إخوان على الخير، أحمد كامل كذا، أحمد كامل يقوم بهذا. أما مسائل يعني تصدر هذه تحتاج إلى مهارات خاصة. يعني الحقيقة الإنسان قد يكون مثلا بينبني هذا الأمر عنده أو شدة فيه كلما يرى يعني أمورا تظهر شيئا بعد شيء، اليوم اللي تحسبه على خير غدا يكون معارضا ويكون باثا لأفكار مسمومة لأنه لم يترخص، تجي ترد عليه واخد بالك وتبين له حتى بلطف، يقوم بقى عليك بقى شيخ، بقى شيخ خلاص. كنت ترد عليه لما كان صغير، كان والله العظيم يا اخواني بعضهم كان يلح بالاتصال وده بس الواحد ترد عليه، والله العظيم يا اخوان ترد بس عليه، واخد بالك. الان لا، الان ولا الفوزان عجبه ولا ابن باز ولا الألباني ولا كذا ولا ابن تيمية، وفي يوم ما كان يود أن تعرف فقط. مشكلة يا أخوان، والله العظيم مشكلة. هذه مسلمات، المقصد هذه مسلمات. هتدور روح عند شيخك تعلم منه الحديث، تعلم منه فقه، تعلم منه كذا، وهو مبتدع ضال، ستدور إن وفقك الله للتوبة فقد ضاع عمرك معه 5 سنوات 10 سنوات، وفي النهاية تقول كان ينبغي ألا أطلب على يدي هذا العلم. يا رجل ده يعلمنا البدعة، يا رجل ده يحارب منهج السلف، يا رجل يزهد في اتباع السلف، يا رجل يزهد في كتب السلف، يا رجل يفعل كذا وكذا، ليتني ما جلست عنده. لا تفرح أن يكون شيخك الكوثري المتبحر في علم الحديث، ولا تفرح أن يكون شيخك علي جمعة المتبحر في علم وصول الفقه، ولا تفرح أن يكون شيخك عبد اسمه هاشم، ده اسمه ايه، احمد عمر هاشم الضال المنحرف الغالي الصوفي، ولا تفرح ان يكون شيخك تقول انا ادرس علم السنة ولا ادرس علم كذا. بعض الاخوان راح للحفناوي في المحلة، عالم متبحر في اصول الفقه، عالم متباحث يتكلم معهم في الحضرات يا اخوان، يقول يعني واحد جاي من كذا، واحد جاي من حضرة، واحد جاي من حضرة. حضرة تعلم اصول فقه عند الحفناوي ايه؟ حضرة ايه؟ انا اجلس عند رجل يقول حضرة، انا اجلس عند رجل اساله ما الدليل على مولد النبي يقول ما الدليل ان النبي نهى عن مولد النبي؟ اصولي، هل هذا في الاصول؟ الترك مع وجود المقتضي اقول ما الدليل؟ ما الدليل على ان النبي نهى عن المولد؟ ليس الدليل على ان النبي فعل المولد، فان العباده مطلوب الدليل. يقول ما الدليل؟ خذ يلا اصول فقه. تاخذ اصول فقه ماذا؟ تجلس في حلقه علي جمعه الذي يسب شيخ الاسلام، يسب سبا في الحلقه، يسب سبا. تجلس في حلقه علي جمعه الذي يقول شوف فاطمه عليها السلام، الجماعه اللي بيمنعوا عليها السلام، اهو البخاري فيه عليه السلام. لا تلوث نفسك، خذ يا اخي قاعده العلم. شوف شيخ الاسلام ربان التربيه الغاليه، تربيه الاكابر فجرا لما وضع مبحثا بعنوان الفرق بين المنهج النبوي العلمي، منهاج النبوي العلمي الاصلاحي العقدي كذا، وبين منهاج الفلسفي المتكلمي المبتدع. منهاج فرق بين منهج الفلاسفه ومنهج المبتدع وبين منهج اهل السنه والجماعه، فرق عظيم جدا، فرق عظيم. انت تجعل مبدا علمك اللجوء الى الله، الهدايه والاستنصار، وهذا يجعل مبدا علمه ماذا؟ الذوق، المنطق، الفلسفه، السفسطه. اصحى يا اخي بارك الله فيك، اصحى استيقظ. هذه مسلمات ليس الحقيقه ينبغي ان يتهاون فيها، ان يتهاون فيها. وانت اصبر، تصدر بعد 20 سنة، بلاش تصدر بعد خمس سنين، لكن تصدر بعد 20 سنة راسخا ينفع له بك. أجل مش مشكلة، أجل. فإن النبي ما جاهد 13 سنة، ما جاهد في مكة، أجل الجهاد لأنه كان ضعيفا. فيوم أن جاهد حصلت النصرة، حصل التمكين. لا تتعجل، تأخذ سيفك وتقول أنا معي سيفي والله ينصرني، وأنت في العهد المكي. لا، أنت في مرحلة عدم تكوين، لا تهلك نفسك. الذي الآن يرد على ولسه مبتدئ ويرد على الفوزان والألباني وكذا وهؤلاء متناقضون ضلال، خلاص قتل نفسه. لا يا إخوان، قتل نفسه، خلاص انتهى، طوى صفحته من الآن، طوى صفحته مبكرا قبل أن يسود فيها شيئا من السنة، طوى صفحته. لكن اصبر بفني الركب وفهم المراد وكليات الشريعة، وتربى تربية إيمانية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تربية إيمانية، إن ربك على أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم لا تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخره. تربية إيمانية ثم تربية علمية. لا تظن شيخ الإسلام أعجب ببعض العلوم فتصدر، أو أحمد أعجب ببعض العلوم فتصدر، أو مالك أو الشافعي أو كذا. فلو يتأخر الإنسان قليلا ثم يتصدر قويا هذا أسلم له. لهذا تعلم ثم تعلم ثم تعلم، تعلم ثم تعلم ثم تعلم. لكن إحنا ماذا؟ سبحان الله العظيم، تروح مثلا مكان معين في جهة الدسوق تلاقي أخ يقول لك أخ على منهج السلف، أخ على منهج السلف، وأخ ضد مش عارف مشايخ الثورة، وأخ ما أدري إيه، تفرح به. ما إن تفرح به وجلس معك يوافقك 100%، ما إن تفرح به اليوم حتى تراه غدا ماذا؟ تراه غدا ينتقد ويعود إلى لوثات الحزبيين ويعود دعين إليهم ويعود كذا وكذا. لهذا الإحالة صعبة، الإحالة صعبة. نعم.
قال رحمه الله: فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى
هذه القاعدة. شوف، قال الملأ من قومه إننا نراك في ضلال مبين. شوف السنة الكونية، قصة الدعوة، ها؟ قال وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلالة، فكل من خالفك فهو على ضلالة. ولهذا المبتدع يقول لا تذهب إلى فلان، ليه؟ لأنه ضال. فإذا السنة ما هي يا إخواني؟ هذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلالة. لهذا رأت قريش أن النبي في ضلالة، ساحر، مجنون، كذاب، وهكذا. نعم،
كما قال تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وقال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا عالما بالله، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات.
الله أكبر، هذه أيضا قاعدة ثانية، هذه قاعدة أخرى، ما هي؟ قال وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا بالله. لماذا؟ لأن وظيفته البلاغ، والبلاغ لابد أن يكون على أتم وجه. لهذا فالرسل أصدق الناس، أفصح الناس، أنصح الناس. أصدق الناس، أفصح الناس، أنصح الناس. فيجمعون بين النصح والصدق والفصاح، هكذا الرسل. طيب وأتباع الرسل؟ هكذا أتباع الرسل، هكذا أتباع الرسل. فلأتباع الرسل الفصاح، ولأتباع الرسل النصح، ولأتباع الرسل الصدق. هذا هو ميراث الرسل، يكون الأتباع على ذلك. وللإنسان على حسب قربه من دعوة الأنبياء من هذه الأوصاف ما له. نعم، وتنقص هذه الأوصاف بحسب بعده عن ميراث الأنبياء. نعم،
كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة.
والفصيح يا أخواني ليس معناه أنه بينتقل الفضل العربية يعني على أعلى مستوى، الفصيح هو المبين، يعني هم أفصح الناس، يعني أبين الناس الحق، أدرأ الناس للشبهات حول الحق، هذا معنى الفصاحة، فصاحة الإعراض، أن تعرب عن الحق بأدلته فتقصع شبهة الخاص، هذه الفصاحة. ولقد كل لسان عنده يعني قلة في اللسان كما كلم موسى عليه السلام، فأرسل الله عز وجل معه هارون، ولكن موسى عليه السلام أفصح البشر. فالفصاحة معناها الإعراب، والفصاحة المطلوبة هنا هي ماذا؟ هي الإعراب عن الحق بدليل، تعرب عن الحق بالدليل. نعم، كمان ثم يجملها ويزينها فصاحة اللغة، يجملها، نحن ما نهوب من شأنها، لكن الفصاحة الواجبة الموجودة في الرسل وأتباع الرسل هي إظهار الحق. لكن إذا كان الإنسان على فصاحة لسان مع خفاء حق فليس فصيحا، فإن نطق بفصاحة اللسان بباطل فإنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لما نطق العربي بفصاحة اللسان في مواجهة الحق ماذا قال؟ قال هذا سجع الكهان. فوصفك إن كان عندك فصاحة وطلاقة في اللسان، لكن ليس بين الحق أنك تكون أحد الكهان، أنك تكون أحد أهل الجاهلية، هذه فصاحة الجاهلية، هذه فصاحة الكهان، إنما سجع كسجع الكهان.
لكن الفصاحة المعتبرة، الفصاحة المطلوبة هي الإعراب عن الحق. إذا فصاحة معناها الإعراب، فلان فصيح معرب عما في نفسه، فيعرب عما في نفسه بدليل قوي، صاحب قضية لا يحتاج أن يقلد ولا يحتاج أن يستدعي دليلا من هنا أو هناك ليواكب زمانا ما، إنما هو رجل ينطق قلبه بالحق، رجل تتأثر جوارحه بها، رجل يتكلم تشعر بأن كلامه يخرج من قلبه، صاحب قضية صاحب هم، وقد يكون رافعا للمنصوب أحيانا أو ناصبا للمرفوع أحيانا، لكنه لا يلحن في منهجه وإن لحن في لسانه. فإن الله ما يحاسب عبدا رفع المنصوب أو نصب المرفوع، إنما يحاسب عبدا أحال الحق إلى باطل، هذا الذي يحاسبه الله عز وجل. هذه الفصاحة المطلوبة على المنابر في مخاطبة الناس، هي الفصاحة المطلوبة. إن كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكتب الأصول الثلاثة بالأسلوب العام الدارج أحيانا، يقول فإذا قال لك ما ربك فقل له إيش كذا، قال إيش كذا، عامي. المهم أنه عرف الناس من ربهم ومن نبيهم وما دينهم، فاحذر اللحن عن الحق والانحراف عنه. أما لحن اللسان فمقل ومستكثر، مقل ومستكثر. عندنا الأصمعي، عندنا الفراء، عندنا الكسائي، عندنا الزجاج، عندنا سيبويه، عندنا ابن باز، عندنا الألباني، عندنا من هو أقل، الناس يتفاوتون في هذا. سيبويه، من هو سيبويه يا أخواني؟ سيبويه أستاذ النحو صح؟ ابن تيمية يخرج له قرابة 80 خطأ في كتابه. ابن تيمية رحمه الله الذي ذكر ابن تيمية يقال عالم شريعة مو بعالم لغة، يستدرك على سيبويه قرابة 80 موضوعا في هذا، مقل ومستكثر. ولا زال الناس يقولون هذا في وجه، في وجهان، في كذا، في كذا، في كذا، إلى آخره. أما الفصاحة التي بها تكون سنيا، أما الفصاحة التي تكون بها من دعاة الحق، أما الفصاحة التي تكون بها من علماء السنة، هي فصاحة والإعراب عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تكلمت بالعامية، ولو تكلمت يا رجل بالإنجليزية، وما أصل من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. قد يا أخي في 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 مجتمع من المجتمعات تتكلم بالإنجليزية ولا الفرنسية لتبين حقا عند الناس لا يفهمون إلا بهذا، عادي. وأين الضمة والفتحة والكسرة في لغة فرنسية أو إنجليزية؟ ها؟ أين هي؟ لا توجد، لكنك أعربت عن الحق وبه صرت عالم سنة. هذا هو المطلوب في الأنبياء وأتباع الأنبياء، هم أفصح الناس وأنصح الناس وأصدق الناس وأعلم الناس، فبالوحي ينطقون، جعلناهم أمة يهدون بأمرنا 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 بأمرنا، ولا يكون الرجل إماما إلا إذا اقتان مقتديا بمن قبله ويقتدي به من بعده. يا أخواني هذه قواعد كلية، هذه مسلمات، بارك الله فيكم، لو ما استفدنا من الشريعة ولا من فهم السلف إلا هي فسهلة، بعد ذلك تبني عليها الفروع، فالأصول مقدمة على الفروع. أنا أبني بيتا بعد ذلك بقى هذا البيت جعلت له بوابة، أنام على بطانية، أنام على الأرض، أفعل كذا، مثل ما يأتي أحدنا يقول أهم حاجة عندي أعزكم الله الحمام، أجعل له بابا، ومسائل الغرف ما هو باللازم. فالإنسان يلجأ إلى الستر، يلجأ إلى الأساس، ثم بعد ذلك الفروع سهلة، لكن الأصول، القواعد الكلية، تربية العلماء، فهم الشريعة بالضوابط الشرعية، بمصادر الاستدلال المعروفة. يعني أنا سلفي أكون مثلا أقل ناس علما صحيح، لكن المهم أضع إيه للأمة، أضع فهم السلف. طب أنا بدرس المنهج السلفي، كيف يتسنى لي تدريس منهج السلف من غير كتب السلف؟ يبقى لابد كتب السلف. طب كتب السلف أفهمها بما؟ أفهمها بفهم السلف هذا. طب واحد يجي يقول لك كتب الإسناد وفقط، لا تعتمد إلا على الكتب المسندة، أقول أنت خلف طريقة العلماء. كتب المسندة مهمة جدا، لكن كتب الفهم والتأصيل والتقعيد لا تقل أهمية عن هذا، مثل الأحكام الفقهية والأدلة الشرعية. عند حديث النبي، لكن صيغة هذا الحديث في عشرات الأحكام، لا تقول حسبك النص والحديث. طب والفهم، والفهم فعند الكتب المسندة وعند كتب الفهم والتقعيد لابد من هذه وتلك، لازم لازم. لا أتي أنا إلى كتب الفهم دون الإسناد فلابد أن يكون عند العقيدة المسندة، ولا أتي أيضا أنا إلى الإسناد حينما يذكرون الآثار الموجودة عن النبي عن التابعين عن كذا، ثم أحدث أهل البدع من التشققات في المسائل ما أحدثوا، وأتنحى عن فهم أهل العلم في كتب التقعيد في العقيدة. فلا بد أن أتي بهذه الكتب، أتي بردود شيخ الإسلام، أتي بكتب شيخ الإسلام في هذا البيان، حماوية في الأسماء والصفات، أنا عندي ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، هذا عند النص، عندي هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. لكن عندي بقى الشبهات، هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل، الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى، شبهات والرد على ذلك لابد من تقعيد السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ففي التدمورية يضع شيخ الإسلام قواعد، وفي الحموية يضع شيخ الإسلام قواعد، ويأخذ الآثار ثم يطوعها إلى قواعد، عند أحمد كذلك. نعم نعم.
يعني فصيحا ناصحا عالما بالله. نعم. فهو العلم والفصاحة والنصح والصدق، هذه أربعة، هذه مؤهلات النبي. وتابع النبي لابد أن يكون عنده علم، فلا يتكلم إلا بعلم، ولا كان قائلا على الله بلا علم ولو أصاب الحق، وأن يكون فصيحا معربا عن الحق، وإلا يؤتى الحق من قبله، وأن يكون ناصح للأمة لا يدعو إلى نفسه بل ينصح الأمة حتى تستقيم على السبيل والصراط، وأن يكون صادقا في هذا، صادقا في الطريق، ما يسأل الناس مالا ولا جاها ولا منصبا ولا كذا، ولا يرجع علو نفسه، إنما يكون صادقا مع نفسه يريد إعلاء كلمة الله عز وجل. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، ومن درس كذلك، ومن نصح، ومن خطب، ومن وعظ. نعم.
كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة هم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. أراد أن يستنطقهم قبل سؤاله، لأن الرسل ستسأل يا إخوان، الرسل ستسأل يوم القيامة هل بلغتم أم لا، الرسل سيسألون ويسأل عنهم ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال لنا عن اتباعنا للرسل، والرسل مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، السؤال حاصل للرسول والمرسل إليه، الرسول هل بلغت، والمرسل إليه ماذا صنعت فيما جاءك به الرسول. نعم.
قالوا نشهد أن
لهذا كانت الحجة في الرسالة، الحجة التي يحاسبنا لها عليها ما بلغني من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عقل ولا ميثاق ولا فطرة، إنما العقل والميثاق والفطرة بعد العلم بالرسالة تؤخذ عليهم، لأن ما جاءت بالرسل يوافق العقل والفطرة والميثاق الذي يأخذ عليك، فمن خالف الرسل خالف الأربعة، من لم يبلغ ميراث الرسل فلا يحاسب ولا يعاقب. فهذه الآية من أدلة أيضا الإعذار بالجهل، الإعذار بالجهل، ولهذا قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن قالوا هذا في العذاب نقول في الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، إذا له حجة إذا لم يبلغوا هذا له حجة، ولهذا ما يدخل أحد إلا النار إلا ببلاغ يبلغه، فإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة يمتحن بهذا البلاغ لابد. نعم.
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الله. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد،
وكفى بالله شهيدا. لكن انظر إلى تحمل المسؤولية، والله عز وجل كفى به شهيدا على أن نبيه بلغ ونصح، لكن يستشهد بهذه الأمة. نعم. فنحن الأمة التي لا تكذب، نحن الأمة التي لا تكتم، نحن الأمة التي لا تنكر فضلا لأهله، نحن الأمة التي لا تراوغ،
كذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. نحن الأمة الذين نؤمن بالغيب كإيماننا بالمشاهدة، لهذا نؤمن أن نوحا بلغ، وأن موسى بلغ، وأن عيسى بلغ، وأن لوطا بلغ، وأن اليسع بلغ. لا فرق في هذا بينهم وبين نبينا. ما أرسل الله إلينا لوطا، لكن أرسل الله إلينا رسولا أخبرنا أن لوطا قد بلغ. نحن لا نعرف المراوغة، نحن لا عصبية لقومية أو عربية أو رسول دون آخر. علمنا نبينا ألا نفضله على يونس بن متى، وهو أفضل من يونس بن متى إذا خرج مخرج الانتقاص ليونس بن متى. علمنا نبينا هذا، علمنا نبينا أننا أولى بعيسى من النصارى، وأولى بموسى من اليهود، وأولى بهؤلاء. علمنا نبينا أن ديننا هو دين نوح ودين موسى ودين عيسى. علمنا نبينا أن من كذب برسول كذب بجميع المرسلين. علمنا نبينا هذا. نحن أمة لا تعرف كذبا، ولهذا الذي عنده كذب وتلفيق هذا تابع لليهود والنصارى، ليس تابع للأنبياء جميعا، لما هو تابع لليهود والنصارى لمسلكهم. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شابه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شابه من النصارى. إنما الصادق الأمين الذي يذكر الحق وينسبه لأهله هذا هو الذي تربى، لا نقول على مائدة النبي بل على مائدة الأنبياء جميعا التي علمنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أفنشهد لنوح ونكتم لمحمد عليهما السلام؟ لهذا رخيص جدا أن تبتر، رخيص جدا أن تلوى أعناق النصوص، رخيص جدا أن تحرف الأمة عن المنهاج مقنعا إياها مغررا بها أنها على الصراط، لأن تنحرف أنت فأنت ونفسك، لكن أن ينحرف بسببك فئام ماذا تصنع؟ فتحمل وزرك ووزر من تبعك إلى يوم القيامة. سبحان الله. مساكين، شباب مساكين، قد أقول لك شباب مساكين، خلاص اغتر يا أخي بشهرتك يا أخي، اغتر بفضلك، اغتر بكذا، قبلوا اليدين، قالوا مستحيل يكون الشيخ فلان، هذا على ضلال والحراف. ألا تتقي الله فيه؟ ألا تتقي الله فيه؟ جاءك عجينة يا أخي، جاءك يا أخي، قبل يديك يا أخي، ما حسبت نفسك يا أخي، ما حسبت نفسك وأنت تخاطب الأمة، ما حسبت، ما استشعرت مسؤوليتك. الأمة تهلك في الشوارع والميادين وأنت جالس وراء حجب وتقول ضباب. ألا تتقي الله سبحانه؟ في أمة تنتظر كلامك، تنتظر فتواك، تنتظر سبيلك، تنتظر منهاجك. نعم.
قال تعالى أو عجبتم،
ولهذا كم يفعل حزب نور في الأمة الآن؟ سبحان الله يا أخوان، شوف كما قرأنا لكم، أخذت الورقة؟ لا خلاها معي الله يكرمك، أيوة دي أخلاها معي، أعود لها كده يعني. هذا شوف الحزب كيف يحرف. تفضلوا يا شباب يا من تقولون من أجل الشريعة، المشروع الإسلامي، فلان وفلان يرفضون المشروع الإسلامي، الذي يقول لنا ندخل الانتخابات يرفض المشروع الإسلامي. خذ المشروع الإسلامي من متولي، شوف ماذا أقول لك، متولي ناطق القيادي بحزب نور وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، إن حزب النور ليس له أي علاقة بالفتاوى التي تصدر بتحريم شم النسيم أو تهنئة الأقباط بأعياد ميلادهم، موضحا أن النور حزب سياسي لا علاقة له بتلك الفتاوى. وأضاف متولي إلى اليوم السابق أن الحزب لا يعلق على الأمور التي تتعلق بالأمور الدينية حيث مكانها المؤسسات الدينية، رافضا لصق فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بالحزب. شريعة تطبق من أجل الشريعة، ضع صوتك أيها السلفي من أجل الشريعة. هذه الشريعة، هذه الخلاصة، هذه الخلاصة، حزب النور هذه الشريعة. ولا حتى شم النسيم، ولا شم النسيم، ده أنا عندي ولدين الصبح، ولدين يا أخواني بعد درس الصباح اليوم، ولدين يا دوبك نطق، يا ولد ينطق، ولد كبير شوية، ها شم النسيم يا شيخ، وكذا. واحد بيقول لي انت ليه ما الولد الصغير ليه ما شمتش النسيج ليه ما خرجش؟ قلت لهم ده حرام، ده عيد الكفار، عيد الكفار لسه، وحزب بأكمله لا يفتي بهذا، نحن حزب سياسي لا علاقة لنا بهذه الفتاوى الدينية. ألا سبحان الله العظيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، هو أنا جئت لكم أمسكت لكم بمسدس ولا بكذا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا تقولوا كيف هذا في الشيطان وكيف، ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. أنت قد لا تشترك في الحكم يعني تكون كافرا، لكن تكون منهجا، تكون مذهبا، فالمذهب واحد. لذا قال السلف فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا في شبه من النصارى. ليس يعني أن الضال من العالم يكون يهوديا يعني يكفر، ولا الضال من العباد يكون نصرانيا يعني يكفر، لا المنهج. لأن الباطل قاعدة واحدة من لدن إبليس الأول، ولهذا كل من يقدم قياسا على نص عقلا على نقل فإننا نقول إنك إبليسي المذهب. ليه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، هكذا يقول يا شباب. ماذا تصنعون اليوم؟ ماذا نصنع اليوم؟ بعد هذا كله نعود قائلين إن الحزب ليس له، وبالأمس للحفاظ على هوية مصر الإسلامية، وبالأمس من أجل تطبيق الشريعة، وبالأمس من أجل المشروع الإسلامي، وبالأمس من أجل ألا تضيع مش عارف إيه، ومن أجل ألا تكمم أفواه الدعاة، ومن أجل ألا يأخذ المنابر ما أدري إيه، ومن أجل محاربة ما أدري إيه، ومن أجل كل شيء من أجله، إنما ينشرونه هم تحت أصل الشريعة. لماذا يقول حزب النور هذا؟ حتى لا يأتي مغرض، هم يقولون كده، لا يأتي مغرض فيحول بيننا وبين الدخول بدعوى أننا حزب ديني. لا، لسنا حزبا دينيا، لسنا مسؤولين عن هذه الفتاوى، إحنا حزب سياسي، عاملونا أن إحنا حزب سياسي. هكذا يريد حتى يفوت الفرصة على أعداء الشريعة، على أعداء الإسلام. نعم.
قال تعالى
لا 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 لن 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 الا ان شاء الله مشايخ اللي هم ايدوهم يطلعوا يتبروا منهم، لن 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 الا ان شاء الله لن، ولا حتى تبرؤ تلاعبا، ولا حتى تلاعبا، ولا حتى تلاعبا. لا 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 لا، هذه قضيه يعني اخرى. لا لا، ليه أصحنا نريد أن نكسب الجميع؟ أنا تبرأ، أنا ما أتبرأ، أنا تبرأ من حزب النور. طب خلي واحد يطلع الآن يتبرأ من حزب النور من هؤلاء، لماذا؟ طب خلي واحد يقول هذا كده، شوف إيه اللي حصل. هما لا يستطيعون مجارات بس خلاص، عجيب، هم لا يسعون مجارات هؤلاء، ما يسعون، ما يقوى واحد يكلمهم هذا، دول جهال أصلا بالعقيدة، لكن دول عندهم عقيدة شوية وعندهم كذا. مين اللي هيتكلم مع فلان أو علان؟ من في مصر ما عنده واحد، ما في أحد عنده استطاع يتكلم واحد فيهم، هيلخبطوا، هيدخلوا في سراديب ابن تيمية والجوين في الأحكام السلطانية، ودول طبعا لا يعرفوا ابن تيمية ولا الجوين في الأحكام السلطانية في غايات الأمم ولا الموارد في الأحكام السلطانية، هم يلخبطون بكده، واخد بالك، هما يرخبطوهم. فما يستطيعون اللي هيرد على الحزب النور بيعرض نفسه للايه؟ للرد عليه على طول. هما ما عندهم قدره يردون. هما كل المساله ممكن يقول ايه بقى؟ في المجالس الخاصه، والله احنا كنا جماعه اجتهدنا بس هنعمل ايه يعني، امر الله، الله يغفر لهم، الله يغفر لهم. لكن يطلع يقول الرد على كذا بسبب كذا؟ ابدا ما يخرج. ما يطلع واحد يقول هذا. احدهم طلع على كان ايه يا اشرف قلت لي واحنا جايين كان قضيه ايه، وطلع يبكي ولم يرد. السبب الحجاب. الحجاب فرض لما انتصرت الرذيلة في الصحابة وكذا في الأمة، واخد بالك؟ فمن أجل هذا إيه؟ من أجل هذا نزل الحجاب، انتصار الرذيلة، يعني يريد أن يحكم على المجتمع، مجتمع الصحابة أنه وقع في الرذيلة حتى نزلت فرضية الحجاب. فطلع زيد من الناس هذا يرد عليه على الفضائيات، ماذا صنع؟ بدل ما يرد الرد السلفي ويرد الرد العلمي، ماذا صنع؟ قال هذا صار يرد في دولة تسمح له بهذا، وفي دولة كذا وكذا وكذا، وقال في زمان هذه الدولة، وصار يبكي ودمتم خلاص. هذا هو الرد، هذا هو الرد، هذا هو الرد. نعم. مثل واحد آخر منهم أيضا له عنوان على موقعي: ما سبب التكفير والتفجير؟ ما السبب الذي وراء التكفير والتفجير؟ طبعا هذا عنوان مثير طيب جدا، أكيد السبب هو معناه أنه بينكر التكفير والتفجير، ولكن يضع العلاج، ما السبب وراء التكفير والتفجير؟ تسمع المقطع فإذا هو تلك الدولة، فالسبب في التكفير والتفجير هو هذه الدولة، هو هذه الدولة. وصار يتكلم عن دولة، لا يتكلم عن انحراف عقدي ولا انحراف منهجي ولا انحراف قيادي ولا انحراف كيت وكيت، إنما صار يتكلم يعني يحارب التكفير والتفجير بما يدعو إلى التكفير والتفجير. فمسألة الرجوع صعبة. من تمر معك يا ما رجعوا، مر معك من يقول اليوم خلاص احنا لن نتكلم في السياسة، لم يعد أحدنا تدمع عيناه، لم يعد أحدنا يخشع قلبه، لم يعد أحدنا ها؟ وهذه مصيبة كبيرة، لأنه لم يعد أحدنا. وما الإشكال في السياسة ودمع العين؟ تقصد السياسة غير الشرعية، ولا السياسة الشرعية ما تمنع. عمر رضي الله عنه معروف ببكائه وعبادته وهو أمير المؤمنين، كان يقول لصاحبه: كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ إن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت نهارا خفت أن أضيع حق رعيتي، فأنا لي بالنوم في الساعتين. هذه سياسة ولا لا؟ أمير المؤمنين الرأس الأول أبو بكر رضي الله عنه، من أخشع منه؟ من أبكى منه؟ وهو يرسل الجيوش في سنتين أدب المرتدين، في سنتين أصل الإسلام ووضع القواعد، جمع المصحف أساسه عند أبو بكر، قتال المرتدين عند أبو بكر، أرسل جيش أسامة أبو بكر، حسم المسألة في سقيف بن ساعدة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر رضي الله عنه. كل هذا أبو بكر، كل هذا أبو بكر. رد الصحابة بعد ذهولهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا أبو بكر. هذا هؤلاء الذين يستشعرون الأمانة، هؤلاء الذين يستشعرون الأمانة. لكن ما عدنا نبكي ليه؟ لما فشل في هذا ما نفعش نزول ميدان والشباب التقي النك الزقي وكذا، ما نفعش في المسائل. ظهر إيه؟ فلس، فلحق نفسه، لم يعد أحدنا يبكي، وفين الدمعة؟ والله ده الشيخ ما شاء الله تبارك الله. وبعدين يعود مرة ثانية إلى مصطفى محمود. على فكرة النزول لمصطفى محمود كان بعد مسألة إيه؟ طلاق السياسة ثلاثا، كان بعد هذا. كيف ترجع بلا محلل أصلا؟ لا يجوز، يجوز الرجوع بلا محلل، لأن الطلاق يجوز مرات عديدة، الثلاث هذه عندكم، لكن متى ما طلق الرجل مرات وعاد خلاص. فالشاهد الرجوع ليس رجوعا علميا، ولهذا الرجوع العلمي ورجوع مثلا أبو الحسن الأشعري عن بعض ما كان عليه، وقال أنا رجع عما كنت عليه، وعائد المذهب الإمام أحمد، ثم خلع قميصه وقال أنا أخرج مما كنت عليه وأخلع ما كنت عليه كما أخلع هذا القميص. نعم.
قال تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: أوعجبتم الآية، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى: فكذبوه، أي فتمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه تعالى في موضع آخر: فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي السفينة، كما قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة. قال تعالى: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كما قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله: إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين، وأهلك أعداءهم من الكافرين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا، إلى قوله: سوء الدار. وهذه سنة الله
ولهم سوء الدار
ولهم سوء الدار. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا
والآخرة. هذه ختمة القصة كما قلنا، قصة الدعوة، ولذا احنا وقفنا اخواني مع قصة نوح يعني في هذا الموضع كثيرا، رابطين ذلك بالواقع الذي نحن فيه حتى تعلم كما بدأت الكلام فيها انها قصة واحدة، هي قصة نوح، قصة موسى، هي قصة محمد عليه السلام، هي قصة احمد بن حنبل، هي قصة ابن تيمية، هي قصة ابن عبد الوهاب، هي قصة ابن باز، هي القصة الى اخر الزمان والعمر، هي قصة عيسى لما يخرج في آخر الزمان، هي قصة كل أحد. عيسى لما يخرج في آخر الزمان ويخرج يأجوج ومأجوج، عيسى يخرج في آخر الزمان في وجود الدجال ويقتل الدجال. إذن عيسى مسيح الحق مع مسيح الدجال والباطل، فما يقتل أكبر مسيح دجال على وجه الأرض إلا أيضا أعظم مسيح وهو عيسى عليه السلام. ثم يخرج قوم لا قبل لأحد بمواجهتهم، يأجوج ومأجوج، فيوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور، فأنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لا قوة لأحد على قتالهم، وينحاز عيسى ومن معه من العصابة المؤمنة ناحية بعيدة داعين الله عز وجل ويتعرضون لما تعرضون لي من الابتلاء. هذا عيسى في آخر الزمان. إذن القضية بقية إلى ماذا؟ إلى آخر الزمان. ثم يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل أرواح ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. هذا صراع لا تنتظر إيقافه يوم واحد، ولهذا طبيعي جدا النهاردة فلان الفلان على إسلام البحيري، لا إبراهيم عيسى، بكرة بدر زيد عبيد، لا الطعن في البخاري الطعن في مسلم. لا تظن أن المسألة ستنتهي، هي هكذا إلى آخر زمان. المعتزلة هم المعتزلة، الجامية هم الجامية، الخوارج هم الخوارج، الصوفية هم الصوفية، كل هذا باق إلى آخر الزمان. أنت بقى لا تجلس محاميا ولا تجلس في مجلس عرفي بس يعني لعله يقصد، أصل ما عنه يقصد، لعله يقصد هذا، نما يلتمس الأعذار لأئمة السنة الذين نصروا السنة. وما السنة؟ أصول السنة. وما أصول السنة؟ الموجودة في كتب السنة. ثم حاربوا من خالف أصول السنة، حاربوا القدرية لمخالفة القدر، حاربوا المرجئة لمخالفة الإيمان، حاربوا الخوارج للخروج على السلطان، عرفوا بالإمامة في الدين فزل أحدهم، قل لعله ما بلغه دليل. أما تأتي تدافع عن رجل ما عرف بأصل واحد قرره ولا بكتاب واحد شرحه، تدافع عن من؟ تقصد لبس ثيابة من الخارج يعني بس سلبي، ليست العبرة بالثياب. نعم. فخذ خاتمة هذه السنة: وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة للمتقين والظفر والغلبة لهم، لكن قد تكون الغلبة بالحجة والبيان، وقد تكون الغلبة بالسيف والسنان. الحجة والبيان هذه ما تتخلف أبدا، ما تتخلف. غلبة أهل السنة بالحجة والبيان هذه موجودة قط، ولهذا لا تعارض بينه: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا تعارض بين هذا وبين ما يتخلف التمكين السياسي أو العسكري أو كذا أو كذا في بعض الأزمان، إنما المراد بهذا ما هو العلو بالحجة والبيان. هذه لا تكون في عصر العصور ليست عالية، بل هي الظاهرة. شوف مصر كلها ملئت بدعوات بدعية، لكن يبقى لسان السنة هو الأعلى بفضل الله عز وجل، هو الأعلى بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يقاوم. بينما تتكلم أنت بزيد وعبيد، السنة يتكلم
قال لا قال الرسول قال السلف. بينما تستحسن بعقلك هو يقدم لك نقلا، بينما تستدل بالحسين يعطيك سيلا من الأدلة لا تحلم به ويوقعك في التناقض. اليوم انت بالأمس قررت أنه لا قول لأحد مع قول النبي ولا فعل لأحد مع قول النبي، واليوم أنت تستدل بمن يخالف قوله قول النبي أو بمن يخالف فعله فعل النبي، وقعت في التناقض. فالحجة قائمة الحمد لله، لا يمكن تخلف عصر من العصور. قال كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحاب المؤمنين وأصحابه المؤمنين. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. الله أكبر. ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. أهلكهم الله إلا نفرا قليلا، إني مغلوب فانتصر. فجاءت النصرة لا بحزب ولا بجماعة ولا بتنازل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. كلما مر علي ملأ من قومه سخروا منه، تعمل يا نوح سفينة سفينة، قال إن تسخروا من فإن نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب يخزي. حتى إذا جاء أمر الله عز وجل، جاء أمرنا وفار التنور وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل اركب سفينة نوح، السنة سفينة نوح اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، مع المشايخ مع الدنيا مع الفضائيات مع كل هذا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من الموت. اركب سفينة السنة لا تتخلف عنها، فمن تخلف عن سفينة السنة غرق ولو كان ابنا لنوح. هي سفينة الحق، هي سفينة ليست ذات ألواح ودسر، بل هي سفينة ذات وحي وهدي ومنهاج. لقد كان في قصر عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل كل شيء، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، وجاءك بهذا الحق موعظة للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد توكل عليه. فهذه سفينة من تخلف عنه، سفينة نوح هي سفينة موسى. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. هي سفينة موسى، هي سفينة عيسى، هي سفينة محمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، هي سفينة كل داعية سنة. إن لم تركب مع أحمد في عصره هلكت، إن لم تركب مع ابن تيمية في عصره هلكت، إن لم تركب مع ابن عبد الوهاب في عصره هلكت، إن لم تركب مع أئمة العصر ابن باز والفوزان والألباني ومقبل وهؤلاء هلكت. هي سفينة تمضي تشق العبابة لا يوقفها ريح ولا تتأثر بعوامل جوية. بسم الله مجريها ومرساها، لا بقوة أحد ولا بإسعانة بأحد، إنما بسم الله فقط، بسم الله. وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربيا، رواهن ابن أبي حاتم. وقد روي هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإلى عاد أخاهم هودا، لنتو تلك الصفحة في 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 في, في, في نهاية القصة لنفتح صفحة أخرى مع نبي آخر هي نفسها صفحة النبي الأول، وتبقى العبر والعظات. وإن خلت الأيام والأزمان. لهذا وإن لم تنظر إليهم بعين بصرك فأنت مطلوب أن تنظر إليهم بعين بصيرتك، انظر بقلبك لتخترق حجب هذا الزمان، لتصل ببصيرتك إلى سفينة نوح بعد جهاد طويل، وإلى سفينة موسى كلا إن معي يا ربي سيهدي، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخر وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وهنا وأغرقنا الذين فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وهكذا في كل قوم. في نوح فأنجيناه والذين معه برحمة منه. كل نبي عاقبته إن شاء الله إلى نجاة هو ومن معه. نعم نكتفي بذلك. مهم جدا يا أخوان، مهم جدا. أليس الكتاب هذا كتاب هداية؟ سبحان الله. بلى، هؤلاء لم يحفظوا من قصص الأنبياء إلا قصة موسى مع إيه؟ مع فرعون. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقفوا عند هذا القصص والاستفادة منه، من أجل أن يأخذوا لفظة فرعون ليجعلوا ذلك على حكام المسلمين، ففرعون مصر، فرعون ما أدري إيه، هو فقط هذا قصة فرعون، هذه قصة فرعون. من أجل إيه؟ من أجل وصف فرعون وينزلونه. نعم. إنما قصة موسى في التوحيد ومواجهة قومه في التوحيد، قصة موسى في الاستقامة على المنهاج، قصة موسى عليه السلام وحين لموسى أن إيه؟ وحين لموسى أن لا، في قصة في يونس وحين إلى موسى وأخي أن تبوأ من قومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة المنهج. لا، قصة موسى في صبر على فرعون وأداه. لا، قصة موسى في عدم تحوله عن قضية التوحيد في نقاش مع فرعون، قال وما رب العالمين، قضية ما رب العالمين، قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، قال من حوله ولا تستمعون، قال ربكم رب أبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، ما لن ألتفت لك فرعون ولا كان أتكلم، أنا عندي قضية رب العالمين، قضية الشريعة. طيب خذوا القانون، الشريعة تبع من الشريعة، ما رب العالمين، رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، قال من حولنا تستمعون شو بيقول إيه، قال ربكم ورب أبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لا أنا مش مجنون، لا رب المشرق والمغرب، مش وقت الدفاع عن النفس، أنا وقت لعرض المنهج، عرض المنهج، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم إيه تعقلون، قال إن اتخذت إلها غيري لا يجعلك من المسجونين، قال أو لو جئتكم بشيء مبين، مش هتسجني إزاي وليه، أو لو جئتكم بشيء مبين على ما أقول. هذه قضية ما يتحول عنها النفس. ولهذا خذ الفائدة التي ذكرها محدث مصر استنباطا من قصة فرعون وموسى، قصة موسى مع فرعون، لما وصل هؤلاء إلى مجلس الشعب فماذا قال؟ إننا نستشعر فضل الله اليوم، نحمد الله عز وجل، لأول مرة يقال في مجلس الشعب بسم الله، وهذا يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، هذا يذكرنا بهذا الميراث، ميراث موسى، وأورثنا القوم، أورثناهم ماذا؟ أورثناهم الديمقراطية. ولأول مرة يقال بسم الله، ألا تم الخوارج بيقولوا بسم الله، تم المعتزلة بيقولوا بسم الله، تم القدرية بيقولوا بسم الله، تم كل الطوائف بتقول بسم الله، ماذا بعد بسم الله؟ ثم إنه قال تعالى بما صبروا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، انتوا بما خرجوا. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان فصبروا لأوشك الله أن يرفع إيه؟ ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم قرأ قول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى آخر الإيه؟ الآيات. الميراث الوراثة صارت الديمقراطية، سبحان الله العظيم، سبحان الله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.